بيشتري نخل عند شك مناسب ولا مو مناسب، استغفر الله، اللهم انت تعلم ان شرائي هذا البيت او شراء هذا النخل خير لي في دنيا، يستغفر يعني الشيء اللي في شبهه، لا يقول اللهم اني استغفر لك، اللهم انت تعلم ان صلاه الظهر خير لي او صلاه العصر، لا هذا ما يستغفر، او اللهم انت تعلم ان حجي او صومي رمضان، لا، لكن لو كان في الطريق الحج اللهم انت تعلم ان سلوكي الطريق فلاني خير لي او سلوكي الطريق فلاني خير لي او حجي هذا العام خير الى ان شك في هذا العام باسباب خوف او باسباب اشياء، فالاستخاره اذا هم احد بامن يعني في امن له في الشبهه استخاره.
وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي، توفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، واسالك القصد في الغنى والفقر، واسالك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، واسالك الرضا بعد القضاء، واسالك برد العيش بعد الموت، واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك بغير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين.
هذا حديث جيد صحيح له معاني عظيمة رواه النسائي، هذا عظيم. نعم الله على ما رضي بأس، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما علمت الحياة الخرجية توفني إذا كانت الوفاة الخرجية، هذا المعنى العظيم إلى آخر دعاء عظيم اشتمل على 13 اسم الله أكبر. نعم.
فقد تم الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. فقد تم الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فقد تم الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، زعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما.
هذا الرد على مجلات السبع الصفات الأسئلة، يعني أن مثلت السبع يلزم إثبات الباقي، كما أنه له الإرادة والسمع والبصر والكلام ولا شبيه لها خلال بقية الصفات، لا شبيه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء، جميع صفاته واسماء كلها تليق، لا شبيه له فيها جل وعلا، الحياه والسمع والبصر والكلام والمراده، وهكذا بقيه الصفات، الرضا والغضب والكلام كلها درب واحد، القوه والعلم والادراك.
فيقال: انا لا اثبت شيئا من الصفات، قيل له: فانت تثبت له الاسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته وقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا، بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم لصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالقه، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالقه، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك
لتماثل من طلع في هذا وغيره من الحديث، والأمر في هذا واضح، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الكمال المطلق، ما شبه له ولا مثيل له، وكل إنسان عنده الفطرة السليمة يؤمن بهذا، ولكن لعب الشيطان بعقول هؤلاء المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، وقعوا في هذا البلاء نفي الصفات وتأويلها. أما أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فهداهم الله للطريق السوي والحق المبين، فقالوا له الأسماء الحسنى كما قال جل وعلا، وله جميع الصفات التي تليق به لا يشابه بها شيء، كما أخبر في كتابه العظيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يسألون ما كانوا يعملون. قال تعالى جل وعلا: هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المقود، وهو الاسماء الحسنى سبح له الاسماء وهو العزيز. فكما انه لا يضر في الوجود ولا في الحياه ولا في الاراده ولا في السمع، هكذا في بقيه السنه له الكمال المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى، له الاسماء الحسنى وله الكمال المطلق، ليس كمثله شيء هو السماء. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سبيلا؟ يعني لا سبيل له ولا سبيل له سبحانه، ولم يكن له. نعم.
ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتفٍ بصريح العقل كما هو منتفن بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، ومن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وطائفة ظنت
هذا من الجهل، فإن كان الأذهان ليس من مسمى الأذهان، في الأذهان علم وقدرة وسمع وبصر، لكن الحقائق الموجودة غير، فالعلم الذي لله والصبر الذي لله والقدرة الذي لله يختص به، فله به الكمال، وسمع المخلوقين وصف المخلوقين ووجودهم كلهم لهم يختص به، فيه النقص وفيه يعتريه العدم والضعف والزوال، فلا سواء. لهذا اتفق أهل السنة والجماعة على أنه سبحانه وتعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا نظير له ولا يقاس بخلقه جل وعلا، له الكمال المطلق من كل وجه سبحانه وتعالى.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، المشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين؟ وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. المشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، فيكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام لتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به،
لأنه خاطب الناس، يعني خاطب العرب بلغتهم، خاطبهم ليعلمون. قال إن الله عزيز حكيم، أظهر معنى العزة والحكمة، وأن أعماله تعالى كلها عن حكمة غاية محمودة، وأنه العزيز الجلال. وإذا قال غفور رحيم عرفوا المعنى، السميع البصير عرفوا المعنى أنه يراه ويسمع كلامه، قال ما شاء الله يفعل ما يشاء عرف أنه له حر وله إرادة مطلقة سبحانه وتعالى. وهكذا طبيعة الصفات، يرزق من يشاء ويرزق من يشاء، يولي بالله الجنها ويولي له الليل، يحيي ويميت، يخلق ما يشاء، كلها واضحة فيه أنه يتصرف سبحانه كما يشاء جل وعلا، لأن خاطب العرب بلغتهم يعرفونه ويفهمونه. نعم.
فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك المخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده.
أما بعد، فقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة لأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ أو قيل له: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أولها
إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعني المشترك ما أمكن ذلك قط. قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته،
ثم علمنا لكل أن الله جل وعلا أمن لعباده وحدانيته وقدرته بما يشاهدونه من العالم وبما خلق في أنفسه، فهو سبحانه وتعالى أقام الحجج بما يشاهده العالم في هذا العالم من سماء وأرض وبحار وأحجار وثمار وغير ذلك، وأقام في أنفسهم أدلة من عقول وسمع وبصر وجوارح وإرادات وغير ذلك. كل هذه الآيات المخلوقة كلها دلائل على قدرته العظيم، وأنه رب العالمين، وأنه مستحق لا يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. وقوله لا شيء منه داخل في هذا، لأن هذا لا شيء يكون يدل على أنه مستقيم لهذه الأشياء، وأنه لا مثيل له كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودلتنا أيضا على أنه لا يعجزه شيء، وأنه كما قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، ألا يرى أن قول الشاعر أبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله أبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناهٍ ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهاد، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بذبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي وقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ والمحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. تنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. والله تعالى لا يعجز عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله: ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال.
لا بد من نفي وإثبات، ولا إله غيره مثل لسه مثل شيء، الصفات إنما تثبت بالنفي والإثبات، ولهذا قال ولا إله غيره لسه مثل شيء. أما الله إله، الله إله ما يكفي، لأن هذا ما في حصر، هناك آلهة تدعى باطلة، والرب قصد إبطالها، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، لإبطال جميع الآيات التي يدعيها المشركون، سواء كانت من حجر أو من شجر أو من نجم أو من حيوان أو من رسل أو غير ذلك. نعم كلها باطل، فهو الشرك، فهو له الحق جل وعلا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. نعم نعم.
ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو، وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإغمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي فضل المبصي في ري الظمآن
محمد
بن أبي الفضل المبصي
المرسي نعم
في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.
بين الله سبحانه وتعالى أنه لا إله غيره، لا إله يستحق العبادة سواه، وهناك آلهة، هناك آلهة تعبدوها باطلة، ولهذا لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب، فعندهم آلهة اعتقادهم لكنها آلهة باطلة، ولهذا قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هناك آلهة في اعتقادهم كثيرة لكنها أبطلها القرآن وأبطلها السنة وأبطلها جميع الأنبياء، وأنه ليس هناك إله واحد وهو خالق الخلق ورب الجميع، وإلى هذا قال وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن هو المستحق لعباده. نعم إلى الله بدلا من الحق إله حق إن الله بدلا لأن بعد النفي قال النفي يكون اتباع ما قام القوم إلا زيدون هذا الغالب ما فعلوه إلا قليلون بدلا من الواضي ما فعلوه سمى غير موجب يعني منفي وغير منفي وغير موجب يتبع مستثنى يتبع رأيت القوم إلا زيدا بدلا ما رأيت القوم إلا زيدا بدلا من القوم أما لقد رأيت القوم إلا زيدا نصب الإسلام. نعم
قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا بالتسلسل، فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو والسحاب والمطر وغير ذلك، فهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة.
ولهذا قال قديم بالأبدية، يعني لم يزل دائما، لم يزل موجودا سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر، ليس قبله وجود، بل لم يزل موجودا إلها معبودا بالحق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: وإله إله واحد لا إله إلا هو، هو إله الجميع دائما وأبدا، وهو الرحمن الرحيم دائما وأبدا، بخلاف آلهتهم فإنها موهوبة مخلوقة مسبوقة بالعدم، سواء كان من حجر أو من ملك أو من غير ذلك، كلها مسبوقة بالعدم، كلها باطلة، كلها عاجزة مخلوقة.
فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، ربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه.
يعني ليس من أسماء الله القديم، ليس من أسماء الله الحسنى، لم يكن، وإن كان سبحانه قديم وهو الأول ليس قبله شيء، لكن ليس من أسماء الله، وإنما أسماء الله الأول، يعني الأول. أما قديم يطلق على ضد الجديد كالعرجون القديم ضد الجديد، هذا تمر جديد وهذا تمر قديم، وهذا كذا قديم هو القديم وهذا هو الجديد وأشبه ذلك، من أسماء الله الأول وليس من أسماء الحسنى القديم وإن كان يطلق المعنى الغذاب الذي ليس قبله شيء كما قال السفاري الحمد لله قليل الباقي يعني أنه لم يسبقه شيء لكن لا يسمى سبحانه وتعالى.
كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال
ويستعمل
منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه
يعني يسل لازم متعد من قول يقدم قوما يعني يتقدم يقومه مفعول. أخذني ما قدم وما حدث يعني ما صار ما كان سابقا وما كان لاحقا، قد قدم هذا صار قديما.
ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم،
كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى.
والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة.
هذا السلطان إنما السلطان نعم هو هذا هو اسم الأسماء واسم السلطان يعني قديم لم يسبق شيء، وقوته سلطانه له الأمر سبق كل شيء. ما هم الأسماء؟ لا هذا وصف للسلطان وصف للوصف. نعم وصف يعني قوة سبحانه وتعالى هو وصف قوة السلطان القديم وينشأ عنه كل الحوادث، مثل القدير والقوي ينشأ عن كل الحوادث لأن قوته وقدرته العظيمة. وصف السلطان اسم السلطان أول، وما ينهي عن ذلك فهو لا شيء عن قدرته وسلطانه العظيم، الحوادث خلق السماوات خلق الارض خلق ادم وغير ذلك.
الاذان
الاذان
نعم ثم بعد. فقال الامام ابن ابي العز رحمه الله تعالى قوله لا يفنى ولا يبيد اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائما بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
هذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة، يقول يمكن فلا يمكن سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم اللهم صل. نعم.
وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب،
يعني الطائفتان كلاهما قدرية، المجبرة جهمية قالوا قدرية لأنهم أجبروا الإنسان جعلوه مجبور، وقدره النفاة لأنهم له القدر. نعم. كلتاهما طائفتان متبعتان. والحق أن الله قدر الأشياء والعبد غير مجبور. الحمد له فعل وله اختيار وله مشيئة. قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قال تعالى: من شاء بكم يستقيم من شاء ذكره. خبر ما تفعلون ما تعملون. لهم فعل ولهم عمل ولهم إرادة ولهم مشيئة. نعم. لكن الله خالق لا يكون سبحانه وتعالى. نعم.
أما أهل السنة فيقولون أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة. فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله.
إيش؟ ولهذا
اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله.
هذا الشيء اتفق الفقهاء.
ماذا؟
نعم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه. نعم.
قال: لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. ذكر في الحاشية: والأصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعا: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله لفظ آخر وهو: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. وقول الترمذي بأنه لا يعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني مردود، فقد تابعه عليه عبد الله العمري وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى وحسان بن عطية كما في الفتح.
حاشية.
ولو قال: إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.
وين قال
ولو قال: إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.
لأن الله يحب ذلك.
والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
هذه كلها إرادة شرعية. وأما قول جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية. هكذا قوله تعالى: إن الله يفعل ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. هذه كلها إرادة كونية نافذة. أما الإرادة الشرعية مثل: يريد الله يتوب عليهم، هو يريد التوبة عليهم، قد يتوب عليهم وقد لا يتوب عليهم، قد لا يوفقون. يريد شرعا أن يتوب عليهم، قد لا يتاب عليهم، قد يملي لهم من عصيهم عقوبة لهم ولا يتوب عليهم. يريد من عرض الدنيا والله يريد الآخرة شرعا. نعم.
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، وجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فإن جهة الخلق من جهة الأمر. فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان.
هذا واضح، لأن الرب جل وعلا هو حكيم عليه سبحانه وتعالى. فإذا صلى المصلي وزكى ووحد الله وحج ونحو ذلك كان كله اجتمعت في ذلك الكونية والشرعية، اجتمعت الإرادتان، الإرادة الشرعية من الله والإرادة الكونية من الله جل وعلا، والعبد حاله بالإرادة الشرعية. وإذا عصى وأشرك وزنى وشرب المشكل فقد قطع بالإرادة القدرية من الإرادة الشرعية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم: هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به،
لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به. كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. لذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها
هو الحكيم العليم. سبحانه هو الحكيم العليم، قد يأمر العبد بكذا ولا تقتضي حكمته إعانته عليه فيخلى بينه وبين شيطانه فيقع في الباطل، وهو سبحانه أمره بهذا ولكن لم تقتضي حكمته إعانته عليه فلم يقع.
والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه،